على خطاب الشارع اتفاقا، فتكون الصحة والفساد لا يعرفان إلا من الشارع.
اي نعم، لأن هذه الأركان التي أمر بها الشارع وأمر بوجودها، وهذه الشروط التي أمر بوجودها الشارع لم نعرفها إلا عن طريق الشرع، وإلا كان البيع، كل بيع وكل شراء يجوز قبل ورود الشرع، لكن لما أنه جاء أتى الشرع حدد لنا طريقة البيع وطريقة الشراء وطريقة الصلاة بأركان وشروط ومواصفات أخذناها منه، لذلك الصحة والفساد نأخذها من الشارع، والعقل لا دخل له في الأحكام، سواء كان الأحكام التكليفية أو الأحكام الوضعية، كلها لا دخل للعقل فيها. فهذه الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الفعل أخذنا من الشارع. نعم. موافقة الفعل ذي الوجهين، على أمر الشارع. زميلكم يقول أنا لم أعرف كلمة ذي الوجهين، لماذا أتي بها في التعريف؟ أي أن الفعل هذا له وجهان، وجه صحة ووجه فساد، فإذا وافق الفعل أمر الشارع وتوفرت فيها الشروط والأركان صار من الوجه الأول وهو الصحيح. أما إذا تخلف ركن أو شرط صار من الوجه الثاني وهو الفساد، بمعنى يشترط في الصحة والفساد أن يكون لهما وجهان، أن يكون الفعل له وجه صحة وفساد، لابد. لذلك أتي بهذه العبارة في التعريف. نعم.
المسألة الحادية عشر: الصحة والفساد من الأحكام الوضعية لا من الأحكام التكليفية.
نعم أعد العبارة.
الصحة والفساد من الأحكام الوضعية لا من الأحكام التكليفية.
إيه نعم، اختلف العلماء في هذه المسألة أيضا، فقال بعضهم إن الصحة والفساد من الأحكام التكليفية وليست من الأحكام الوضعية. ما هو دليلهم أو وجهة نظرهم؟ يقولون إن كون هذا البيع صحيح معنى ذلك أنه يباح لك الانتفاع بالملك، وهذا العقد صحيح يباح على الاستمتاع بالمرأة، ومعنى أن هذا البيع غير صحيح معناه أنه غير مباح، يعني محرم، والإباحة والتحريم من الأحكام التكليفية، إذن هو من الأحكام التكليفية وليس من الأحكام الوضعية، لكن الصحيح أنه من الأحكام الوضعية. لماذا قلنا هذا؟
لأن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين فقط، وهما الحكم التكليفي والحكم الوضعي، ولا يمكن أن تكون الصحة والفساد من الأحكام التكليفية، لأن الحكم التكليفي كما سبق فيه اقتضاء أو تخيير، وبعد النظر في الصحة والفساد تبين عدم وجود اقتضاء ولا تخيير فيهما، حيث إن الحكم بصحة العبادة وفسادها والحكم بصحة المعاملة وفسادها لا يفهم اقتضاء ولا تخيير، فلم توجد حقيقة الحكم التكليفي، فلم يبقى إلا أن نقول إن الصحة والفساد من القسم الثاني وهو الحكم الوضعي.
أين نقول لا يمكن أن تكون الصحة والفساد من الحكم التكليفي. لماذا؟ لأن حقيقة الحكم التكليفي هي خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء والتخير، ولو دققنا النظر في الصحة والفساد ما وجدنا فيها اقتضاء ولا تخير، إنما الذي وجدناه هو أننا نتتبع هذا الفعل، فإن توفرت في جميع الشروط وجميع الأركان صار صحيحا، وإن تخلف أحد الأركان أو أحد الشروط صار فاسدا. إذن لا توجد حقيقة التكليف، فكيف نجعلها به؟ نجعل الصحة والفساد من الحكم التكليفي؟ الحكم التكليفي مقيد بأن يكون هذا الفعل مأمور به أو منهي عنه، لكن الحكم الوضعي ليس مقيد بهذا. كأن الشرع يقول اعلموا أن هذا الفعل إن توفرت فيه الشروط والأركان فهو صحيح، واعلموا أن هذا الفعل إن تخلف شرط أو ركن فهو غير صحيح فاسد. إذن هو من الحكم الوضعي، لأن الحكم الوضعي كما قلت لكم من الوضع والإخبار، وهو الإخبار والإعلام، مثل ما قال لنا اعلموا أنه إذا دخل الوقت وجبت الصلاة على هذا المكلف، وإذا حال المال، وإذا حال الحول، أو وإذا بلغ النصاب على هذا بلغ النصاب المال فإنه تجب الزكاة فيه. كأنه قال اعلموا في هذا، لأن الواضع هو الإعلام والإخبار. نعم. أما التكليف فهو الأمر والنهي، ففرق بينهما. نعم. وسيأتينا إن شاء الله فروق كثيرة بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي في خاتمة هذا الباب. نعم.
المسألة الثانية عشرة: المقصود بالصحة في العبادات هو ما وافق الأمر وأجزأ وأسقط القضاء.
نعم، اختلف العلماء في هذه المسألة، ما هو المقصود بالصحة بالعبادات والمقصود بالصحة في المعاملات؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، ولكن الصحيح هو قول الفقهاء، لأن بعض المتكلمين يقولون قولا آخر، لكن نحن أتينا بقول الفقهاء وهو الصحيح، أن المقصود بالصحة في العبادات هو عدم قضائها وترتب آثارها عليه وغير ذلك مما ذكرنا. نعم. المقصود
بالصحة في العبادات هو ما وافق الأمر وأجزأ وأسقط القضاء، كالصلاة
ما وافق الأمر، يعني ما وافق المأمور به، بمعنى أنه إذا أمرنا الله بشيء وجعل له أركانا وشروطا فينبغي أن نوفر هذه الأركان والشروط، هذا واحد. وأجزأ يعني برئت الذمة منه، وأسقط القضاء بمعنى لا ليس علينا أن نقضيه. هذا كلمة أسقط القضاء ترى اختلف العلماء فيها، أصحاب المذهب الثاني يقولون لا تسقط القضاء هذه العبادة أو هذه كذا، إذا لهم كلام طويل في هذا وذكرتهم بتوسع في المهذب. نعم.
كالصلاة إذا وقعت بجميع واجباتها مع انتفاء موانعها فعدم وجوب قضائها هو صحتها، وهذا اختيار الفقهاء، حيث إن ذلك هو الموافق للغة، فالعرب تسمي الآنية صحيحة إذا كانت سليمة من جميع الجهات، وإذا كانت صحيحة من جميع الجهات إلا من جهة واحدة فإن العرب لا تسميها صحيحة. وهذه الصلاة مثلا قد تطرق إليها الخلل من جهة ذكر الحدث، فلا تكون صحيحة قياسا على الآنية المكسورة من جهة.
نعم، استدل الفقهاء بهذا الكلام بكلام العرب، ودائما تجدون الأدلة إذا وجدوا دليلا من اللغة العربية ومن أهل اللسان استعملوه الفقهاء، لأن الشريعة كلها نزلت بلغة العرب، ولا يغير ويستمرون على الاستدلال بهذه القاعدة اللغوية إلا إذا وجد ما يغير، مثل قولهم إن الصلاة هي الدعاء لغة، وقد استمروا على هذا، وبدأ الصحابة يدعون الله لما قالوا أقيموا الصلاة، حتى جاء مغير وهو قوله صلى الله عليه وسلم كما رأيتموني أصلي، فصلى بهم فاختلفت الصلاة الشرعية عن الصلاة اللغوية. المهم أن العرب يسمون الآن الصحيحة من جميع الجهات صحيحة التي لم تنكسر، أما إذا كانت منكسرة في بعض الجهات فلا، فيسمونها فاسدة. كذلك هنا إذا توفرت جميع الشروط والأركان في الصلاة سموها صحيحة وأجزأت وقامها المكلف بجمع شروطها وأركانها يقال بأنها أجزأت وبرأى ذمته ولا يجب القضاء عليه. نعم.
المسألة الثالثة عشرة: المقصود بالصحة في المعاملات هو ترتب أحكامها المقصودة عليها، لأن العقد لم يوضع إلا من أجل إفادة مقصودة كملك المبيع وملك البضع في النكاح، وإن لم يكن الأمر كذلك فهو فاسد، ويكون الفاسد في المعاملات كون الشيء لا يترتب عليه أثره المطلوب منه نظرا لوجود خلل في ركنه أو شرطه، كبيع المجنون أو بيع المعدوم أو بيع الميتة.
إيه نعم، الصحة في العبادة المعاملات هو ترتب آثاره عليه، بمعنى أنه إذا توفرت جميع الشروط والأركان في المعاملات مثلا في البيع فإنه يكون هذا البيع صحيح، ومعنى أنه صحيح أن المشتري يستثمر هذا المبيع وينتفع به وغير ذلك. أما إذا لم تتوفر أركان البيع أو بعض شروطه كبيع الصبي والمجنون فلا يسمى صحيحا مهما كان الصبي ذكيا، بيعه قبل أن يبلغ، بيع الصبي قبل أن يبلغ لا يمكن أن يكون صحيحا إلا إذا أجراه ووفقه الولي بعد ذلك، فهذا قال العلماء بأنه يكون صحيح. نعم.
المسألة الرابعة عشرة: الفاسد والباطل مترادفان قياسا للشرع على اللغة، حيث إن الباطل لغة بمعنى
اختلف العلماء في هذه المسألة، فقال بعضهم وهم الحنفية إن الصحيح إن الفاسد والباطل غير مترادفين، الصحيح اتفقوا عليه، ولكن الحنفية عندهم اصطلاح فرقوا به بين الفاسد والباطل، فعندهم إن الصحيح هو ما شرع بأصله ووصفه كبيع البالغ الذي توفر جميع الشروط شروط البيع، أما الباطل فهو ما لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه كبيع المجنون، أما الفاسد فهو ما لم يشرع ما شرع بأصله ولم يشرع بوصفه، مثل بيع الدرهم بالدرهمين وصيام يوم العيد، فيقولون إن البيع في أصله مشروع وأحل الله البيع، لكن الوصف الذي أتانا هذا البيع به غير مشروع وهو بيع الدرهم بالدرهمين، فيقولون يكفي أن هذا المكلف الذي باع الدرهم بالدرهمين يأخذ درهم ويكون البيع صحيح، لكن الجمهور يقول أبدا ما عندنا إلا حالتان: صحيح وفاسد أو باطل، فالصحيح هو ما وافق أمر الشارع بمعنى توفر فيه جميع الأركان والشروط، أما الفاسد والباطل فهو ما خالف أمر الشارع، تخلف ركن أو شرط فهذا غير صحيح وغير فهذا غير صحيح بمعنى أنه فاسد أو باطل، لا فرق بينهما. نعم.
حيث إن الباطل لغة بمعنى الفاسد والساقط، يقال بطل الشيء إذا فسد وسقط حكمه، فإذا لم يفرق بينهما لغة فإنه يجب عدم التفريق بينهما شرعا، حملا للمقتضيات الشرعية على مقتضياتها اللغوية، لأن الأصل عدم التغيير.
أي نعم. استدل الجمهور على عدم التفريق بين الباطل والفاسد باللغة، بكلام أهل اللغة، حيث أنهم لما رجعوا إلى كلامه في كتبهم وجدوا لا يفرقون بين الفاسد والباطل، وأخذوا هذا واستعملوه في الشرع. والقاعدة المعروفة أننا نستعمل القاعدة اللغوية إلا إذا وجد مغير، كما قلنا فيما سبق. هنا لم نفرق بين الباطل والفاسد، وهناك فرقنا بين الفرض والواجب، بمعنى أن الحنفية هم الذين فرقوا، وكثير من العلماء وجمهور الحنابلة فرقوا بين الواجب والفرض، وهذا هو الصحيح. لماذا؟ ما الفرق بين المسألتين؟ الفرق بينهما أن المسألة الأولى وجدنا أن الشارع فرق بينهما في الأحكام، لما استقرأنا وتتبعنا الأحكام الشرعية وجدنا أنه يفرق بين الأركان والفروض وبين الواجبات، فالواجب يجبر والركن لا يجبر وهو الفرض، فعلمنا أنه يقصد بالركن والفرض هو ما ثبت بدليل قطعي، وأن ما ثبت بالدليل الظني هو الواجب. أما هنا لما استقرأنا وتتبعنا كلام الشارع ما وجدنا يفرق بين الباطل والفاسد. لاحظوا، ترى الحنفية لا يفرقون بين الباطل والفاسد في باب العبادات ولا في باب النكاح، كلها واحد عندهم، وافقوا الجمهور فيه، لكن في باب المعاملات فقط فرقوا بين الباطل والفاسد كما ذكرنا من اصطلاحاتهم. نعم.
المسألة الخامسة عشرة، بيان أن التقديرات الشرعية والحجاج داخلان ضمن السبب، حيث إن التقديرات الشرعية،
التقديرات الشرعية والحجاج هذه من أو تدخل ضمن السبب. أولا نعرف ما هي التقديرات الشرعية وما هي الحجاج، ثم بعد ذلك نبين لماذا دخل هذان الموضوعان تحت السبب. نعم.
حيث إن التقديرات الشرعية هي إعطاء الموجود حكم المعدوم، أو إعطاء المعدوم حكم الموجود، فمثال الأول وهو
نعم
وهو إعطاء الموجود حكم المعدوم، الماء في حق المريض والخائف. ومثال
إعطاء الموجود حكم المعدوم، مثلنا بالماء بالنسبة للمريض، المريض يرى الماء أمامه موجودا ولكن يقدر أنه ليس بموجود فيتيمم خوفا على نفسه إذا قال له الطبيب بأن الماء يؤثر عليه، أو العاجز يرى الماء من بعيد لكن يعجز أن يصل إليه، أو الخائف هناك الطريق موحش بينه وبين الماء، هذا يقدر أن الماء غير موجود، إعطاء الموجود حكم المعدوم، هذا الحالة الأولى. أما مثال إعطاء المعدوم حكم الموجود فهو
المقتول خطأ تورث عنه ديته، حيث إنها لا تملك إلا بعد موته، وهي ليست في ملكه قبل موته، فنقدر دخوله في ملكه قبل موته حتى تنتقل إلى ورثته، فهنا قدرنا المعدوم موجودا للضرورة.
أي نعم، إذا قتل مسلم خطأ، طبعا تجب الدية إذا لم يقم القصاص. هنا هذه الدية ملكها هذا المقتول أو لم يملكها هذا المقتول، مات وهو لم يملكها. والأصل في الوراثة أن الملك الذي يملكه الإنسان في حياته إذا مات يرثه الورثة، ولكن هذه الدية ما ملكها قبل أن يموت، ما صارت له أو في حقه أو من استحقاقاته إلا بعد وفاته، بعد أن قتل. فماذا فعل الفقهاء؟ قالوا نعطي هذا المعدوم حكم الموجود، فنفرض أنه موجود واستحقها ونضمها إلى التركة ونوزع على الورثة، وهذا للضرورة. أين تذهب هذه الدية؟ نعم.
أما الحجاج فهي التي يستند إليها القضاء في الأحكام كالشهود والإقرار واليمين، فإذا نهضت تلك الحجة عند القاضي وجب عليه الحكم.
أي نعم، الحجاج هي الحجة والدليل والبرهان للخصم على صدق دعواه، فإذا قامت هذه الحجة وهذا الدليل يحكم القاضي بأن الحق له بدون معارضة. نعم.
والأمران لو دققت النظر فيهما لوجدتهما يرجعان إلى السبب، حيث إن هذه التقديرات وهذه الحجاج إنما نشأت عن أسبابها.
إينا، فالسبب إعطاء الموجود حكم المعدوم هو وجود هذا المريض أو وجود هذا المرض، كذلك السبب إعطاء المعدوم حكم الموجود هو القتل الخطأ أو هذه الحالة. نعم. يلا.
المسألة السادسة عشرة الأداء، وهو ما فعل أولا في وقته المقدر له شرعا.
نعم، الأداء والإعادة والقضاء، بعضهم يجعلها كل واحد نوع من أنواع الحكم الوضعي، ولكن جعلنا نحن في داخله تحت السبب، سيأتي علة ذلك. الأداء هو ما فعل أولا في وقته المحدد شرعا، ما فعل أولا، كلمة أولا أخرجت الإعادة، لأن الإعادة ما فعل ثانيا في وقته المقدر أو المحدد له شرعا، أخرجت القضاء، لأن القضاء ما فعل بعد خروج الوقت. فهنا تعريف الأداء أخرج الإعادة والقضاء، وهو الصلاة مثلا في وقتها والصيام في وقته. نعم. والإعادة هي
والإعادة وهو ما فعل ثانيا في وقت الأداء لخلل في الأول.
أين الإعادة هي ما فعل ثانيا، هنا كلمة ثانيا أخرجت الأداء، في وقت الأداء أخرجت القضاء، لأن القضاء يفعل بعد خروج وقت الأداء. لخلل في الأول، هذه العبارة أتي بها لغرض، يعني من شروط الإعادة لا يعاد الشيء إلا إذا كان الأول قد اختل ففسد تخلف ركن أو تخلف شرط يعد. أما إذا كانت الصلاة قد توفي الشروط والأركان فهي لا تعاد. واختلف العلماء إذا أعيدت، شخص صلى مع جماعة أو منفردا صلى الفرض كاملا ثم لما مشى قليل وجد جماعة يصلون نفس الفرض صلى معهم، اختلف العلماء أيهما الفرض، فقال الجمهور إن الفرض هو الذي صلىها أولا لكن الثانية كلها تسمى ند، وقال آخرون إن الفرض هي التي صلىها مع الجماعة، وقال فريق ثالث إن هذا إلى الله، لكن الراجح هو الأول. نعم.
والقضاء وهو ما فعل بعد خروج وقته المحدد شرعا مطلقا.
إيه هذا القضاء، وهذا واضح ما فعل بعد خروج وقته المحدد شرعا، مثل قضاء الفوائت وقضاء ما فاته من أيام رمضان لآخر. نعم.
كلها داخلة ضمن السبب، لأن دخول الوقت سبب للأداء وخروجه سبب للقضاء وفساد الفعل سبب للإعادة.
إيه نعم. هذه علة إدخال الأداء والإعادة والقضاء ضمن السبب، فدخول الوقت سبب للأداء، لما دخل الوقت يجب عليك أن تؤدي هذه الصلاة، وفساد الفعل سبب للإعادة، وخروج الوقت سبب للقضاء، وهكذا. نعم.
المسألة 17، إذا حاضت المرأة أو سافر مكلف أو مرض آخر في رمضان فأفطروا، فلما انقضى رمضان صاموا الأيام التي أفطروها، فإن هذا يسمى قضاء لا أداء.
إيه نعم. اختلف العلماء في هذه المسألة ترى، والخلاف قوي ولو ثمرة. إذا حاضت المرأة أو سافر المسافر فأفطر في رمضان، فإذا انتهى رمضان يريد أن يقضي هذه الأيام التي أفطرت المرأة بها أو المسافر أو المريض، فهل يسمى ما يؤديه أداء أم قضاء؟ بعضهم يقول أنه يسمى أداء. لماذا؟ خاصة الحائض. لماذا؟ لأن الشارع نهاها عن الأداء، لأن الصلاة تشريف، صلاة تشريف، فلا ينبغي أن تصلي وهي في نجاستها. إذن انتقل الأداء إلى وقت آخر، لكن الجمهور يقول أبدا، هذا قضاء، هذا يسمى قضاء لا أداء. والدليل على ذلك
لقول عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
نعم. نؤمر بقضاء الصوم والقضاء، وحقيقة القضاء ليست تطابق حقيقة الأداء، يختلفان بالحقيقة والتعريف يعني، نصت على هذا. هذا واحد. دليل ثاني،
فسمت ما يفعل بعد رمضان قضاء بدون نكير، ولإجماع العلماء على أنه إذا صام هؤلاء الأيام التي أفطرها سابقا فإن الواجب عليهم نية القضاء لا نية الأداء.
إيه نعم. الأول إجماع الصحابة، حيث أنها لما ذكرت عائشة رضي الله عنها هذا الكلام نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وافقه الجمهور، وافقه الصحابة، ولم يوجد منكر عليه. الدليل الثاني، إجماع العلماء، حيث أنهم أجمعوا على أنه على أن هذا الشخص الذي يقضي تلك الأيام تجب عليه نية القضاء لا نية الأداء، ونية القضاء تخالف نية القضاء، نية الأداء تخالف نية القضاء، ويجب أن ينوي هذه الصلاة هذه هذا الصوم، لا بد أن ينويه، لا عمل بدون نية. أما الثمرة فقال العلماء إن أجر الأداء يختلف عن أجر القضاء، فإذا وافقنا القائلين بأنه أداء أجرهم أعظم من أجر الذين قضوا عند الله، هذه ثمرة، فالأمر كله عند الله، وإلا العمل لا يختلف. نعم.
المسألة 18: القضاء يتعلق بالمندوب إذا كان له وقت معين قياسا على الواجب، لأنه لا فرق بينهما من حيث حقيقة القضاء، وبناء على هذا يكون قضاء المندوب مندوب كما أن قضاء الواجب واجب.
أي نعم، يعني هذه مسألة واضحة أن القضاء يتعلق بالمندوب مثل ما تعلق بالواجب لمن أراد أن تكمل أعماله ويرقى أعلى الدرجات وأعلى المنازل، فإنه يقضي المندوبات التي فاتت. نعم. يلا.
المسألة 19: وجوب القضاء ثابت بالأمر الأول، فالدليل الذي أوجب الأداء هو الذي أوجب القضاء، ولا يحتاج إلى أمر جديد، لأن الأداء كان واجبا مستحقا.
أي نعم، اختلف العلماء في هذه المسألة ويعبرون عنها بعنوان آخر: هل يسقط الفعل بخروج وقته أم لا، أو هل يسقط الأمر بخروج وقته أم لا؟ فهنا الجمهور قالوا لا يسقط، لذلك يقولون إن القضاء يفعله المكلف بالأمر الأول، بمعنى أن الذمة تنشغل بهذا الأمر إذا دخل وقت الصلاة مثلا، إذا دخل وقت الصلاة انشغلت الذمة به فوجبت على هذا المكلف، فإن أداها في وقتها برئت الذمة، وإن خرج الوقت لا زالت الذمة مشغولة فيه، فلا تبرأ إلا بأدائها أو بسماح الآدمي عنه إذا كان هناك دين، المسألة فيها دين، أو بالعجز، إما بالأداء الفعل أو بإنزال المكلف عن هذا الدين إذا كان المسألة فيها دين، أو بالعجز. وخروج الوقت يقولون ليس من هذه الأمور الثلاث، فما زالت الذمة مشغولة بهذا الفعل بهذا الأمر. نعم.
لأن الأداء كان واجبا مستحقا على المكلف في الوقت المحدد شرعا، والواجب لا يسقط عن المكلف إلا بالفعل أو بإسقاط من له الحق أو بالعجز، ولم يوجد شيء من ذلك، وخروج الوقت ليس مما يسقط الواجب، فتبقى الذمة مشغولة بهذا الواجب، لا يزول هذا الشغل إلا بمزيل له، وهو أحد الأمور الثلاثة السابقة.
أي نعم، لهذه المسألة ثمرة ترى تكلم العلماء عنها طويلا، وهي أن مثلا صلاة الفجر إذا طلعت الشمس ولم يصليها هذا طبعا بغير عذر، فيقول أصحاب المذهب الأول وهم القائلون أن القضاء يحتاج إلى أمر جديد أنه لا صلاة عليه، لا يقضيها إلا بأمر جديد ولا يوجد أمر، واختلفوا هم في هذه المسألة هل كذا، لأنه فعل جريمة عظمى لا يكفرها القضاء ولا غير القضاء. لكن أصحاب لكن الجمهور قالوا لا، إنه يقضيها والأمر لا زال عليه. لا شك أن المؤدي في الوقت أكثر أجر من الذي فعلها بعد خروج الوقت، فهذا هو الفرق بين المذهبين، هذا هو أثر الخلاف. نعم، وفصلت الكلام في المهذب والإتحاف في هذه المسألة. نعم.
وللقياس على الدين، حيث إن الوقت للمأمور به كالأجل للدين، فكما أن الدين لا يسقط بترك تأديته في أجله المعين، فكذلك المأمور به إذا لم يفعل في وقته المعين فإنه لا يسقط، بل يجب قضاؤه في وقت آخر، ويكون ذلك مستفادا من الأمر الأول بدلالة التضمن لا بدلالة المطابقة.
أي نعم، هذا الدليل الثاني على أن الأمر لا زال باقيا عليه، وأنه لا يحتاج القضاء إلى أمر جديد، وهو الدين، قاس العبادة على الدين. فإن هذا الدين الذي على الإنسان إن شغلت ذمته به لا يرفع هذا الدين إلا بأدائه أو سماح المدين عنه، بأن يسمع عنه هذا أو يسقط عنه هذا الدين. فلا بد من هذين الأمرين، كذلك العبادة لا بد من أمور ثلاثة، وهي إما الأداء أو الإسقاط أو العجز، وخروج الوقت ليس منها. إذن الأمر بالفعل لا زال موجودا، لا زالت الذمة مشغولة فيه. نعم.
النوع الثاني الشرط، وفيه مسائل. المسألة الأولى،
نعم، النوع الثاني من أنواع الحكم الوضعي الشرط. نعم.
المسألة الأولى الشرط، هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.
نعم، ما يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، يلزم من عدم حولان الحول عدم وجوب الزكاة، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. أي قد توجد الطهارة، قد توجد الطهارة، ولكن لا يلزم من ذلك صحة الصلاة، لأنه قد يتطهر الإنسان ويصلي قبل الوقت مثلا، هذا لا تصح صلاة، أو يصلي لغير القبلة، أو يصلي على نجاسة. لذاته أي لذات الشرط، وكما قلنا في السبع هناك، قد يوجد الشرط ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، وقد يعدم الشرط لكن يلزم من عدمه العدم بالنظر إلى المانع، أو يعني قد يوجد الشرط ويعدم السبب، قد يوجد الشرط ويوجد معه مانع، فلا بد أن يكون التعريف لذات الشرط فقط، لا يدخل معه غيره، لا ننظر إلى غيره. نعم.
حيث يلزم من عدم الشرط، وهو الطهارة مثلا، عدم وجود الحكم وهو صحة الصلاة، ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الحكم وهو صحة الصلاة، فقد توجد الصلاة ويصلي، فقد توجد الطهارة ويصلي، ولكن لا تصح صلاته لكونه صلى قبل دخول الوقت أو صلى لغير القبلة. المسألة الثانية الشرط، باعتبار وصفه ينقسم إلى أربعة أقسام.
نعم، أقسام الشرط كما قلنا، هناك أقسام السبب وأقسام الواجب، يعني لكل قسم حكم. نعم. القسم الأول باعتبار،
باعتبار وصفه ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول شرط عقلي، وهو ما لا يوجد، وهو ما لا يوجد المشروط عقلا بدونه، كاشتراط الحياة للعلم والفاهم للتكليف.
إيه نعم، هذا شرط عقلي لم نأخذه من الشرع وإنما من العقل السليم. فلا تكليف إلا بفهم وهو من العقل. نعم.
القسم الثاني شرط عادي، وهو ما يكون شرطا عادة كنصب السلم لصعود السطح.
اي نعم، من شروط الوصول إلى السطح هو نصب السلم بمعنى الدرج، فلا بد من هذا، وهو يسمى شرط عادي، يعني يعرفه الناس بعاداتهم وأعرافهم، لا يحتاج إلى عقل ولا يحتاج إلى شرع. نعم.
القسم الثالث شرط لغوي، وهو ما يذكر بصيغته التعليق، مثل إن نجحت فلك جائزة.
هذا طبعا هو الأكثر في الكتاب والسنة، الشرط اللغوي، ويا إن وأخواتها. نعم. يلا شو.
القسم الرابع شرط شرعي، وهو ما جعله الشارع شرطا لبعض الأحكام كاشتراط الطهارة لصحة الصلاة.
اي نعم، شرط شرعي بمعنى لا نعلم المعنى الذي لأجله شرع هذا الشرط، لا نعلم لماذا جعل حوالان الحول شرط لوجوب الزكاة، فهذه الأمور شرعية نقبلها كما هي. نعم.
المسألة الثالثة الشرط باعتبار قصد المكلف له، وعدم ذلك ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما قصده الشارع قصدا واضحا، وهو الذي يرجع إلى خطاب التكليف، وهو إما أن يكون مأمورا بتحصيله كالطهارة للصلاة، وإما أن يكون منهيا عن تحصيله كنكاح المحلل في مراجعة الزوجة لزوجها الأول.
أعد المسألة هذه. أعد.
الشرط باعتبار قصد المكلف له وعدم ذلك ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما قصده الشارع قصدا واضحا، وهو الذي يرجع إلى خطاب التكليف، وهو إما أن يكون مأمورا بتحصيله كالطهارة للصلاة، وإما أن يكون منهيا عن تحصيله كنكاح المحلل في مراجعة الزوجة الأولى.
إيه نعم، ما قصده الشارع، يعني قصد الشارع اشتراط هذا الشرط، وهو الذي يخص الحكم التكليفي، وهو المكمل لصحة العمل وعدم صحته، وهو المؤثر في ذلك. لكن هذا الشرط لا يلزم المكلف أن يأتي به، فإن وجد هكذا فعله، وإن لم يوجد لا يلزم أن يأتي به، مثل تحليل الزوجة، بمعنى يقول طبعا معروف أن المطلقة ثلاثة لا تحل زوجة إلا بعد أن تنكح زوجة آخر، فيأتي بشخص ويقول هذا الشرط يجب أن يتوفر فيك فحلل لي هذه الزوجة، هذا لا يجوز شرعا. كذلك حوالان الحول على المال لتجب الزكاة، ما ينبغي له أن يكون عنده مال بالغ النصاب ولا يصرفها، يقول لأجل أن يحول حول لأجل أن أدفع الزكاة، أبدا، يصرفها لو لم يبقى إلا يوم واحد يجوز له صرفها حتى لا تجب عليه الزكاة، صرفها بأوجه مشروع.
القسم الثاني ما لم يقصد الشارع تحصيله، وهو الذي يرجع إلى خطاب الوضع كالحول في الزكاة، فإن بقاء النصاب حتى يكمل الحول لأجل أن تجب الزكاة ليس مطلوب الفعل ولا نعم. هو مطلوب الترك.
نعم، هذا الذي قلته، بمعنى أن هذا الشرط لا ينبغي للمكلف أن ينتظر حتى يكون ويكمل له، ولا يطلب منه ذلك. بعضهم يقول لا يجوز أن تخرج هذا المال أو تنفقه ولم يبقى إلا شهر على حوالان الحول عليه. أبدا، لو لم يبقى إلا يوم وخرج في وجه المشروع يجوز، ولا مانع من ذلك. كذلك إكمال العدد في صلاة الجمعة، لا ينبغي للمأمومين أن يحاولوا أن يكملوا العدد حتى تجب عليهم صلاة الجمعة، يصلون ظهرا، وهو خلاف بين 3 رجال أو 12 أو 40. نعم.
المسألة الرابعة: الشرط باعتبار مصدره ينقسم إلى قسمين. القسم الأول شرط شرعي، وهو ما كان مصدر اشتراطه الشارع، وهو المراد من الشرط عند الإطلاق، وهو المقابل للسبب والمانع.
نعم، شرط شرعي، وهذا هو المراد بالباب، وهو الشرط الشرعي، وهو الذي جعله الشارع شروطا كالطهارة وحوال الحول وغيرها مما، وشروط البيوع وغيرها. نعم.
القسم الثاني شرط جعلي، وهو ما كان مصدر اشتراطه المكلف، حيث يعتبره ويعلق عليه تصرفاته ومعاملاته كالاشتراط في البيوع والنكاح.
نعم، هذا شرط جعلي، وهو الذي جعله الشارع نفسه شرط، وهي المشترطة في البيوع. طبعا شروط البايع جعلها الشارع أكيد، وهي كذا، وهي الشهود وغير ذلك، لكن أحيانا يأتي المكلف ويشترط على نفسه أو يشرط عليها البائع، فهذه شروط جعلية، بمعنى جعلها هو، تدخل هو فيها. نعم.
المسألة الخامسة: يفارق الشرط السبب من وجهين. الوجه الأول،
وهذا معروف، المفارقة بين السبب والشرط معروف من التعريفين، لكن لخصناه في هذه المسألة. نعم، لأنه دائما يسمون السبب شرطا ويسمون الشرط سببا، ترى في كثير من الكتب الفقهية. نعم.
الوجه الأول أن الشرط يؤثر في الحكم من جهة العدم، أما السبب فإنه يؤثر في الحكم من جهة الوجود والعدم.
نعم، كما قلنا، لأن السبب يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، يؤثر من ناحيتين الوجود والعدم، لكن الشرط لا، يؤثر من حيث العدم فقط، يلزم من عدمه العدم، عدم الحكم. نعم، هذا واحد. نعم.
الوجه الثاني أن الشرط ليس فيه مناسبة في نفسه، أما السبب فإنه مناسب في نفسه، فالنصاب سبب في وجوب الزكاة، وهو مشتمل على
لحظة، الشرط لا نعرف المناسبة بينه وبين المشروط في كثير من الأمور، فلا نعلم لماذا جعل حوالان الحول شرط لوجوب الزكاة، أو الطهارة بصفتها هكذا شرط من شروط صحة الصلاة، لا نعلم، لكن الأسباب لا، أكثرها نعلم السبب الذي من أجله شرع هذا الشيء، هذا السبب يعني، لأن قلنا هناك أن السبب نوعان، نوع نعرف المناسبة فيه، ونوع لا نعرف المناسبة، وهذا قليل جدا الذي لا نعرف المناسبة فيه، أما الأكثر فهو الذي عرفنا ويسمى علة. نعم.
فالنصاب سبب في وجوب الزكاة، وهو مشتمل على الغنى في ذاته، بخلاف مرور الحول فإنه ليس فيه مناسبة في نفسه، وإنما هو مكمل لحكمة الغنى في النصاب.
نعم، النصاب أو بلغة المال النصاب، نعرف لماذا شرع هذا، لأنه إذا ما بلغ هذا المال ذلك النصاب الذي جعله الشارع إلا لأنه غني، فيجب أن يواسي الفقير، فيجب أن يواسى الفقير منه من هذا المال لأنه زائد وفائض عن حاجته. فعرفنا العلة التي من أجلها شرع هذا، لكن حوالي الحول لا نعرف لماذا. وعلل بعض العلماء بعلل، لكن الحقيقة لا يعرف يعني العلة الصحيحة. نعم نعم، نبدأ في الأسئلة.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز قضاء المندوبات مطلقا كالأذكار وصلاة العيد؟
صلاة العيد، صلاة العيد مقرونة بسببها، إذا انتهى وقتها خلاص لا تقوى. نعم يلا شو.
أحسن الله إليكم. يقول: من المعلوم أن أجر الأداء أعظم من أجر القضاء، فلماذا الحائض يعتبر صيامها لأيام أفطرت فيها بغير إرادتها فتعتبر لها قضاء لا أداء؟
هذه حكمة الله عز وجل. إذن أجل لماذا النساء تختلف أحكامها عن الرجال؟ لماذا لا تسأل هذا السؤال؟ نعم، هذه أمور تعبدية. يعني الرجال الآن تجب عليهم الجماعة، وتجب عليهم الجمعة، وتجب عليهم الجهاد، وكله خير في خير كله. لماذا المرأة تسقط عن هذه الأمور؟ نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: لو أعدتم لنا تفريق الحنفية بين الباطل والفاسد.
أي نعم، الحنفية يقولون إن الصحيح هو ما شرع بأصله ووصفه، بمعنى أن الأصل مشروع وهو إحلال البيع، والوصف وهو أن البائع بالغ عاقل موجود، وهو بيع البالغ بكمال الشروط والأركان. أما الباطل فهو الذي لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه، كبيع المجنون والصبي، فهذا معروف أنه مرفوع عنه القلم أولا، ثم إذا باع أو اشترى لا يعرف الأركان وشروط البيع، لذلك أصله ووصفه كله معدوم. أما الفاسد فهو ما شرع بأصله ولم يشرع بوصفه، مثل كما قلت بيع الدرهم بالدرهمين، البيع أصله مشروع وهو إحلال البيع، أما ما وقع عليه البيع من هذه الصفة وهو الزيادة هذا هو غير المشروع، فيكون يصح البيع إذا أخذ الدرهم وتساوى الدرهمان. لكن الجمهور يقول لا يصح البيع أصلا، لأنه أصلا نوى في هذا البيع كذا وكذا ابتداء لا يصلح. الحنفي يقول ابتداء يصح، لكن بإمكاننا إدراكه. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: عمري 25 سنة، وأذكر أنه عندما كان عمري 7 سنوات طلق والدي والدتي، وهو والعياذ بالله سكران، فما هو الحكم وقد مضى سنوات، وماذا علي أن أفعل وجزاكم الله خيرا؟
اختلف العلماء في طلاق السكران كما سبق، فقال كثير من العلماء أنه يقع طلاق السكران لكن لا يقع منه على أساس أنه مكلف أبدا، يقع منه يعني ليس من الحكم التكليفي وإنما هو من الحكم الوضعي، بمعنى السبب وجد، إذا لابد من وجود المسبب، فكلمة طلقتك هذا سبب لوقوع الطلاق. وهذا أيضا استدل بسد الذرائع، لأن لا يشرب الخمر مرة أخرى، فإذا صحى وأفاق من سكره ووجد أن امرأته قد فارقت ووجد نفسه وحيدا فإنه لا يعود مرة أخرى، فهذا هو تعليل العلماء لوقوع طلاق السكران. وبعضهم قال لا يقع لأنه غير مكلف وربطه بالحكم التكليفي، وهذا فيه ذريعة، كل إنسان سيتكلم وسيفعل ما يشاء، ينوي هذا ثم إذا سكر فعل هذه الأمور. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: رأي الجمهور في عدم التفريق بين الفاسد والباطل هل يشمل عقد النكاح، إذ هناك عقود باطلة أصلا كزواج الأخ خالته، وهناك عقود فاسدة لاختلال بعض شروطها؟
إذا اختل أي شرط فهو فاسد وباطل، إذا اختل أي شرط، وهذا أجمع العلماء عليه. ترى الحنفية لما خالفون في التفريق بين الفاسد والباطل خالفون في باب المعاملات فقط، أما باب العبادات والنكاح قالوا إن الفاسد هو الباطل لا فرق بينهما.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كيف نقول القضاء يتعلق بالمندوب قياسا على الواجب، لأن هناك فارق بينهما، حيث إن هناك مندوبات لا يصح قضاؤها، فلماذا لا نقيد صحة قضاء المندوب بما ورد عليه الدليل من الشارع وجزاكم الله خير؟
لا، أجمع العلماء على هذا، أن الإنسان إذا فاتت الراتبة مثلا فإنه يقضيها، أو كان صلى الفريضة وكان مشغولا، وكثير ما يحصل، يخرج ثم يقضيها في وقت آخر، هذا مجمع عليه يا جماعة، هو قضاء المندوبات. لكن القضاء هذا لا يجب، إنما مندوب إليه كأصله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: في صحة العبادات ما وافق الأمر وأجزأ وأسقط القضاء، فكلمة وأجزأ وأسقط القضاء لا نعرف أنها تجزئ وتسقط القضاء إلا إذا كانت صحيحة، ولا نعرف أنها صحيحة إلا إذا أجزأت وأسقطت القضاء. يقول: وفي اعتقادي يكفي قولهم ما وافق الأمر.
لا، لا يكفي قولهم ما وافق الأمر، كيف نعرف؟ صلاة فاقد الطهورين وهو الذي لم يجد ماء ولم يجد تراب يتيمم، يقول العلماء أن هذا يصلي ثم إذا وجد الماء أو التراب يقضي، هذا كلام الفقهاء. أما كلام المتكلم يقول لا يقضي لأنه وافق الأمر وهو معذور، وتكلم العلماء عن هذا كثيرا ترى، لكن أنا في هذا الكتاب ذكرت الراجح فقط وتطبيق على المذهب الراجح. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: ما هي كتبكم التي ألفتموها في هذا الفن أصول الفقه؟
والله الكتب كثيرة، يعني حوالي 14 كتاب، فيها ما هو تحقيق وفيها ما هو تأليف. فمن التأليفات إتحاف ذوي البصائر طبع في 8 مجلدة شرح روضة الناظر، والمهذب في أصول الفقه طبع في 5 مجلدات، وأقل الجمع عند الأصوليين طبع في مجلد، ومخالفة الصحابة الحديث النبوي الشريف طبع في مجلد، والإلمام في مسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام طبع في غلاف، والرخص الشرعية وإثباتها بالقياس، وخلاف اللفظ عند الأصول طبع في مجلدين، ويعني كثيرة. أما محقق التحقيق فهي روضة الناظر طبع في 3 مجلدات، شرح المنهاج طبع في مجلدين، والضياء اللامع ظهر منها الآن مجلدان، والأنجم الزاهرة طبع في مجلد. السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى ووفقه: النوع الثالث المانع، وفيه مسائل.
نعم، بعدما انتهينا من السبب والشرط نبدأ بالنوع الثالث وهو المانع من أنواع الحكم الوضعي. نعم.
المسألة الأولى: المانع هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته.
نعم. المانع هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. هو ما يلزم من وجوده العدم، يلزم من وجود الحيض أو أي نجاسة عدم صحة الصلاة، ويلزم من وجود الدين عدم وجوب الزكاة، لكن لا يلزم من عدم الدين، لا يلزم من عدم الدين وجود ولا عدم. بمعنى قد يكون الإنسان ليس عليه دين، ولكنه لا تجب عليه الزكاة لأن ماله لم يبلغ النصاب، وقد يكون ليس عليه دين وماله قد بلغ النصاب فوجبت الزكاة. وكلمة لذاته التي نأتي بها في تعريف السبب والشرط والمانع أي لذات المانع، احترازا من اقتران السبب بعدم الشرط أو وجود مانع، واقتران الشرط من عدم السبب أو وجود مانع. نعم، أو اقتران من عدم المانع ولكن لم يتوفر الشرط أو السبب. نعم.
فيلزم من وجود الدين مثلا عدم وجود الحكم وهو وجوب الزكاة، ولا يلزم من عدم الدين الزكاة أو عدمها. فقد يكون الشخص غنيا يملك النصاب وحال على ماله الحول فهذا تجب عليه الزكاة، وقد يكون فقيرا فهذا لا تجب عليه الزكاة
مع عدم الدين. يعني لا يلزم من عدم المانع وجود الصلاة أو وجود الحكم وهو الزكاة. نعم.
المسألة الثانية: المانع ينقسم باعتبار ما يمنعه من حكم أو سبب إلى قسمين. القسم الأول مانع الحكم، وهو كل وصف وجودي ظاهر منضبط لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع تحقق السبب كالحيض.
نعم. مانع الحكم، عندنا قسمان: مانع الحكم ومانع السبب. مانع الحكم هذا في الحكم التكليفي، ومانع السبب في الحكم الوضعي. مانع الحكم قد يكون السبب موجود متوفر ولكن وجد مانع للمسبب ألا يقع كالحيض بالنسبة للصلاة. نعم.
كالحيض فإنه مانع من وجوب الصلاة مع تحقق السبب وهو دخول الوقت، فقد ترتب هنا على وجود المانع عدم ترتب المسبب على سببه.
نعم، منع السبب، منع الحكم مع وجود السبب. ألم نقل هناك في السبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود؟ هنا منع من هذا الكلام، منع هذا المانع من تحقق ذلك التعريف. نعم.
وهذا القسم وهو مانع الحكم ثلاثة أنواع. النوع الأول مانع يمنع ابتداء الحكم، مانع يمنع ابتداء الحكم فقط دون استمراره، مثل الإسلام فإنه يمنع ابتداء السبي ولكنه لا يمنع استمراره، فلو أسلم بعد أن صار مملوكا فإنه لا ينقطع عنه الرق.
اي نعم، مانع النوع الأول من أنواع هذا القسم مانع الابتداء لكن لا يمنع الاستمرار، مثل الإسلام هنا، فهنا الإسلام يمنع من أن الإنسان يسبي أحدا، لا يجوز سبي المسلمين وجعلهم عبيد وجعل الواحد منهم رقيق، هذا يمنع لكن لا يمنع من استمراره، بمعنى إذا سبينا الكفار صار هذا الكافر رقيق لهذا الشخص الذي سباه، لو أسلم هذا العبد وهذا الرقيق لا يمنع الإسلام من يعني كونه عبدا له، فيبقى عبد سواء أسلم أو استمر كافرا. إذن الإسلام هنا مانع من الابتداء فقط، فالإسلام منع من ابتداء العبودية أو السبي لكن لا يمنع من استمرار الإسلام. إذا كان هذا المسبي كافرا فصار عبدا لهذا المسلم ثم أسلم، هذا لا يرفع عنه الرق. نعم.
النوع الثاني مانع يمنع دوام الحكم واستمراره، واستمراره فقط دون ابتداء الحكم كالطلاق، فإنه يمنع من الدوام على النكاح الأول ولكنه لا يمنع من ابتداء نكاح ثان.
بعكس الأول، النوع الثاني مانع من الاستمرار ولكنه لا يمنع من الابتداء، فالطلاق مانع من أن تستمر المرأة زوجته إذا تلفظ بهذه الكلمة، لكنه لا يمنع من أن نبتدئ بنكاح آخر، إما نفسها بنكاح جديد أو زوجة أخرى، فهذا مانع من الاستمرار لكنه لا يمنع من الابتداء عكس الأول. نعم.
النوع الثالث مانع يمنع ابتداء الحكم ويمنع أيضا استمراره كالرضاع، فإنه يمنع ابتداء النكاح على امرأة هي أخته من الرضاع كما يمنع استمراره إذا طرأ عليه، وكذا الحدث يمنع انعقاد العبادة ابتداء كما يمنع صحتها إذا طرأ عليها.
اي نعم، كذلك هذا النوع الثالث مانع من الابتداء ومانع من الاستمرار كالرضاع مثلا، إذا أراد أن يتزوج فتاة وعلم أنها أخته من الرضاع فيما بعد امتنع النكاح، حتى لو تزوجها وهو لم يعلم فعلم بعد ذلك انقطع النكاح لا يستمر، كذلك كما قلنا الحدث إذا علم بحدث لا تصح الصلاة، كذلك لو صلى ثم علم وهو يصلي لا تصح الصلاة يقطع الصلاة، وهكذا مانع من الابتداء ومن الاستمرار. نعم. هذه أنواع القسم الأول وهو مانع الحكم. نعم.
القسم الثاني مانع السبب، وهو كل وصف يقتضي وجوده حكمة تخل بحكمة السبب، كالدين في باب الزكاة حيث إنه مانع من وجوب الزكاة لأن السبب في وجوب الزكاة هو بلوغ النصاب، حيث إنه يفيد غنى من يملك هذا النصاب، فطلب منه مواساة الفقراء من فضل ذلك المال، وهذه هي الحكمة. ولكن الدين في المال لم يدع فضلا يواسي به الفقير، حيث إن النصاب قد صار مشغولا بحقوق الغرماء، فهنا قد أدخل الدين بحكمة السبب، فكانت رعاية براء
قد إيش؟
فهنا قد أخل الدين، فهنا قد أخل الدين بحكمة السبب، فكانت رعاية براءة الذمة من الدين أولى من رعاية مواساة الفقراء.
أي نعم، مانع السبب، وهذا هو أكثر في الأحكام الشرعية الأكثر، حيث إنه يوجد السبب ولكن يوجد مانع من ترتب المسبب أو وجود المسبب، مثل الدين، الدين مانع من إيه؟ من وجوب الزكاة. لماذا كان مانعا؟ بينا الحكمة من ذلك، لأن الدين تنشغل الذمة به، ولا تبرأ الذمة إلا بإسقاط الدائن حقه أو بالوفاء. فروعي جانب تسديد الدين، لأن الإنسان مسؤول عن سداد الدين، فأثر هذا على نصاب المال. لا شك أنه إذا بلغ النصاب المال، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، فإنه تجب الزكاة، والحكم من وجوب الزكاة هي مواساة الفقراء من هذا المال الذي توفر عندك. لكن إذا وجد الدين منع من ذلك، فالشارع راعى براءة الذمة قبل أن يراعي أو قدم هذه المراعاة على مراعاة مواساة الفقراء، لأن الواجب يراعى أكثر من غيره، والواجبات أقسام، فما تنشغل به الذمة يقدم على ما لم تنشغل فيه الذمة. لذلك من قدم صيام النفل على صيام الفوائد وهو الفرض، فهو معرض نفسه للخطر، خطر عظيم، لأنه سيسأل لماذا لم يقضي تلك الواجب عليه، انشغلت الذمة بها، فلا تبرأ الذمة إلا بالفعل، فكيف ينشغل بالنوافل؟ والآن منتشر بين الناس أنهم يقدمون النوافل على قضاء الفوائد، وهذا مخالف للشرع وللعقل أيضا وللعقل السليم، فمخالفته للشرع أن الأمر يقتضي الوجوب، يقتضي الفور، أن الأمر يقتضي الفور، ومخالفته للعقل أن العقل السليم يبدأ بما سيسأل عنه يوم القيامة، ثم إذا توفر وقت يبدأ بالنوافل. نعم.
المسألة الثالثة: المانع من حيث ارتباطه بخطاب الشارع ينقسم إلى قسمين. القسم الأول: مانع داخل تحت خطاب التكليف كالإسلام، فإنه مانع من انتهاك حرمة الدم والعرض.
إلا مانع في الحكم التكليفي، أو نستعمله في الحكم التكليفي مثل هذا المثال وهو الإسلام، يمنع من التعرض لأعراض الناس ودمائهم وأموالهم وغير من الأمور، وغير ذلك من الأمور. هذا مانع يخص الحكم التكليفي. نعم.
كالإسلام، فإنه مانع من انتهاك حرمة الدم والعرض إلا بحقهما. والكفر، فإنه مانع من صحة العبادات والإسلام مأمور به والكفر منهي عنه. القسمة
قلنا الإسلام مانع من انتهاك حرمة المكلف، والكفر أيضا مانع من صحة العبادة، فكيف دخل في الحكم التكليفي أن الإسلام مأمور به والكفر منهي عنه، والأمر والنهي هما قسماء الحكم التكليفي كما قلنا هناك. التكليف هو الخطاب بأمر أو نهي، هذا سبب كون هذا القسم خاص بالحكم التكليفي. نعم.
القسم الثاني مانع داخل تحت خطاب الوضع، وهو الذي ليس للشارع قصد في تحصيله من حيث هو مانع ولا في عدم تحصيله، فإن الشخص المدين ليس مخاطبا برفع الدين عن نفسه إذا كان عنده نصاب لتجب الزكاة عليه، كما أن مالك النصاب غير مخاطب بتحصيل الاستدانة لتسقط عنه زكاة النصاب، لأن المانع من خطاب الوضع فلا يكون مأمورا به ولا منهيا عنه.
إيه نعم، هذا القسم مانع خاص بالحكم التكليفي بالحكم الوضعي حيث أنه لا دخل للمكلف فيه، فالمكلف لم يخاطب بأن يكمل ماله النصاب ويصبر حتى يحول عليه الحول لأجل تجب عليه الزكاة أبدا، إنما هكذا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول بدون نشاط منها واجتهاد منه فتجب عليه الزكاة، ولو كان مخاطبا لما تصرف الإنسان في ماله إذا بقي شهر أو شهرين وحال عليه الحول، يعني بمعنى أنه إذا بلغ النصاب مثلا إخراج الزكاة وحال عليه الحول وبقي شهر ويحول عليه الحول لا يجوز له أن ينفق هذا المال، هذا لم يخاطب المكلف به. نعم.
النوع الرابع العزيمة والرخصة، وفيه مسائل.
اي نعم، من انواع الحكم الوضعي العزيمة والرخصة. نعم. اولا تعريف العزيمة. نعم.
المسألة الاولى العزيمة هي الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح.
اي نعم، الحكم الثابت بدليل، بشرط أن يكون هذا الدليل خالا عن معارض راجح، مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كل هذه عزائم، لم يأتي دليل يعارض هذه الآيات وهذه الأدلة، هذه هي العزيمة، لا يوجد دليل يعني هذا الدليل يخلو عن أي معارض طبعا، والمعارض يشترط فيه أن يكون أقوى من المعارض. نعم.
والرخصة هي الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر.
الرخصة هي الحكم الثابت على خلاف الدليل، على خلاف الدليل، مثل أكل الميتة للمضطر، يجب أكل الميتة للمضطر، هذا حكم وجوب لكنه مخالف، وصار رخصة لأنه مخالف لدليل آخر وهو حرمت عليكم الميتة، فصار رخصة لأنه معارض لدليل آخر وهذه المعارضة راجحة، لأن ووجب أكل الميتة لأجل أن يقضي على نفسه، وسيأتينا أنواع الرخص منها الواجب ومنها المندوب، كذلك العراية، ورخص في العراية. العراية بيع التمر بالرطب، وهذه هي المزابنة المنهي عنها، وبيع التمر بالتمر. فهذا الترخيص معارض لدليل قد ثبت وهو النهي عن بيع المزابنة، ولكنها ثبتت رخصة. قولنا لعذر، يعني لا بد أن يكون هذا الترخيص لعذر شرعي رآه الشارع، لا يرخص هكذا، إما خوف على نفسه الهلاك، أو زيادة المرض، أو خوف فوات الوقت فيتيمم، أو غير ذلك من الأمور. كذلك العراية لها عذر، وهي رفع الحرج عن المسلمين. نعم.
فمثلا تحريم الميتة حكم ثابت من غير مخالفة دليل شرعي، فهو عزيمة، لكن إن وجدت المخمصة حصل المخالف لدليل التحريم، وهو قوله تعالى: فمن اضطر في مخمصة، وهو راجح على دليل التحريم الذي هو قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، وذلك لحفظ النفس، فجاز الأكل من الميتة وحصلت الرخصة، لأن مصلحة إحياء النفس والمحافظة عليها مقدمة على مفسدة الميتة وما فيها من الخبث. المسألة
وما فيها من ارفع صوتهم فيها ايه من الخبث ايه. طبعا حرمت أكل الميتة لما فيها من الخبث والأضرار الطبية المعروفة، أثبت الطب أنها فيها كذا، لكن قدم الشارع إحياء النفس على هذا، فيجب على الإنسان إذا شارف على الهلاك أن يأكل من الميتة، يجب على الإنسان إذا شارف على الهلاك أن يشرب ماء في وضح النهار في رمضان، وهكذا. هذه رخص، وهي معارضة لأدلة ثابتة، وهذه هي الرخصة، فثبتت لعذر شرعي وهو ما ذكرناه. نعم.
المسألة الثانية العزيمة والرخصة من الحكم التكليفي،
الوضع من الحكم الوضع، ترى غلط هنا. نعم نعم يلا.
العزيمة والرخصة من الحكم الوضعي، لأن اعتبار كل من السفر والمرض والضرورة والحاجة أو غيرها أسبابا للترخص أو مانعة من التكليف بحكم العزيمة. كل ذلك لو فكرنا فيه لوجدنا أنه لا طلب فيه ولا تخير، بل فيه وضع وجعل، فتكون حقيقة الحكم الوضعي متحققة فيه، فكانت من الحكم الوضعي.
أي نعم. لا لا، اختلف العلماء في هذه المسألة، ترى بعضهم يقول إن العزيمة والرخصة من الحكم التكليفي، ما هي وجهة نظرهم؟ يقول إن كون هذه عزيمة أنه يجب الفعل، وكون هذا رخصة أي يباح أن نفعل هذا، والتحريم والإباحة من الأحكام التكليفية. نقول لهم إن الراجح أن الحكم أن الرخصة والعزيمة من الأحكام الوضعية. لماذا؟ لأن حقيقة الحكم الوضعي موجودة فيه، فترخصنا وأكلنا من هذه الميتة أو أفطرنا في نهار رمضان لعذر، وهذا العذر هو السبب، بمعنى المرض أو الإشراف على الهلاك أو فقدان الماء أو غير ذلك من الأمور أسباب للترخص، إذن هو من باب السبب، والسبب من الحكم الوضعي، فهو كان الشرع يقول اعلموا أن الإنسان إذا مرض فإنه يجوز له الإفطار، إذا شارف عليك فإنه يجب عليه أكل الميتة، اعلموا إذا وقع هذا فافعلوا هذا، كما قال لنا إذا دخل الوقت اعلموا أنه إذا دخل الوقت تجب الصلاة، وهكذا. نعم.
المسألة الثالثة: العزيمة أفضل من الرخصة، لأن العزيمة هي الأصل المقطوع الذي لا يختلف فيه، أما الرخصة فسببها ظني وهو المشقة، لأن مقدار المشقة التي ثبت الترخص من أجلها غير منضبط، لأنها تتفاوت بحسب الأشخاص والأحوال.
أي نعم، اختلف العلماء، فقال بعضهم إن الرخص أفضل من العزائم، لأن الشارع ما أخرج هذا الحكم عن عمومه، يعني أباء رخص في العراية ورخص في السلم وكذا وكذا، إلا لأنه أفضل من لو يعني استمرينا على العمل في أكل الميت أو غيره، فهذا هم يقولون، لكن نقول إن العزائم أفضل من الرخص. لماذا؟ لأن العزائم ثابتة بأدلة واضحة قطعية لا خلاف فيها ولا يختلف فيها مكلف عن مكلف، لكن الرخص ثبتت بأدلة ظنية وتختلف باختلاف المكلفين، فيسافر اثنان، بعضهم واحد منهم يترخص ويأكل من الميتة وبعضهم يصبر، إذن اختلف الحكم باختلاف الضرورة، وهذا منافي للقاعدة الشرعية، يعني ترى الرخص ثابتة خلاف الأصل، بمعنى خلاف القياس. القياس أنه لا تجوز العراية ولا يجوز السلم ولا يجوز أي شيء من هذه الأمور، ولا أكل الميتة ولا التيمم ولا الإفطار فيه، هذا القياس، هذا الأصل، لكن الشارع رخص رفع للحرج في أحكام شاذة طبعا ومعدودة في الشريعة. نعم.
المسألة الرابعة: تنقسم الرخصة من حيث الحكم إلى أقسام، هي: القسم الأول رخصة واجبة كأكل الميتة للمضطر وشرب الخمر لمن غص بلقمة وخشي على نفسه الهلاك والتيمم للمريض.
فهذه رخصة واجبة مثل هذه الأمثلة، لم يخالف العلماء في مسألة أكل الميت، ولكنهم خالفوا في شرب جرعة من الخمر لإذهاب غصة، ولكن الراجح أنه يبقي على نفسه ولو خالف بعض المخالفة قياسا على أكل الميت، فنهانا الشارع نهيا قاطعا واضحا: حرمت عليكم الميت، ولكن الشارع قد أجاز لنا أن نأكل، بل أوجب ذلك، فقياسا على ذلك نفعل أو نشرب جرعة من الخمر لأجل ألا أو لأجل أن نبقي هذه النفس. نعم.
القسم الثاني
والدليل على الوجوب: ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة. نعم.
القسم الثاني رخصة مندوبة كقصر الصلاة الرباعية للمسافر، لقوله صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، والإبراد في صلاة الظهر في شدة الحر.
نعم، من أقسام الرخص الرخصة المندوبة، مثل قصر الصلاة مثل قصر الصلاة، فصارت مندوبة لهذا الحديث، صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة. فهذا الأمر للندب وليس للوجوب. لماذا جعلناه للندب؟ ما الذي صرفه من الوجوب إلى الندب؟ صرفه أن بعض الصحابة كانوا لا يقصرون وبعضهم يقصرون، فعمل الصحابة هو الذي صرفه كما قال العلماء، صدقة تصدق الله بها عليك. والإبراد في وقت صلاة الظهر هذا رخصة مندوبة لتلافي حرارة الشمس. نعم.
القسم الثالث رخصة مباحة كالعرايا، وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيله من التمر خرصا، والإجارة وهي تمليك المنافع بعوض.
نعم، كالعرايا. العرايا هذه كما كررنا استثناء من بيع المزابنة، وقد استثناء الشارع رفعا للحرج، فبيع التمر بالتمر لا يجوز، ولكن الشارع استثناه ورخص فيه مراعاة لأنفس فقراء المسلمين، فكان الفقراء يأكلون من التمر القديم والأغنياء يأكلون من التمر الجديد، فراعى الشارع. انظروا إلى الشارع نظر إلى هذه الدقيقة، فراعى الشارع هذا فرخص في العرايا بأن يبيع هذا الفقير هذا التمر القديم على المزارع، والمزارع يعطي بدلها نخلة فيها رطب. وقيل إن الترخيص في العرايا ليس هكذا، وإنما بطريق آخر، أن المزارع يبيع على شخص نخلة أو نخلتين، ثم بعد ذلك يتأذى هذا المزارع بالترداد، ترداد هذا المشتري على نخلته هو وأولاده وقبيلته، ثم يقول ثم جعل الشارع لهذا المزارع التخلص بأن يبيع عليه قدر هذه النخلة أو النخلتين تمر ويتخلص منه. لكن الأول هو الذي مال إليه أكثر العلماء. نعم. ومن الأمثلة أيضا المباحة. نعم.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.